بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال رحمه الله تعالى باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لأداء لا داء.
كذا عندك بيع المسلم المسلم ولا من المسلم؟
بيع المسلم المسلم يا شيخ.
المسلم مباشر.
نعم. بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.
ولا لا داء.
لا داء ولا خبثة.
ولا خبثة.
لا داء ولا أحسن الله عليك يا شيخ. لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والآباق.
والإباق.
وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان كذا يا شيخ آري يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذا الباب معقود فيما يتعلق بالبائع والمشتري معا. الواجب على من يبيعون ويشترون أن يتقوا الله وأن يكونوا واضحين وأن يبين كل واحد الأمر للطرف الثاني. فالبيع عقد لا بد أن يكون فيه وضوح. فيقول الإنسان هذه السلعة أبيعكها سليمة لا إشكال فيها لا أعلم فيها أي داء. هذا نوع من البيع. النوع الثاني أن يقول هذه السلعة أبيعكها فيها عيب كذا وكذا إن شئت فاشتري وإن شئت فاترك. هذان الحالان يكون بهما البيع مباركا لأنه في الحالة الأولى لا يعلم في السلعة عيبا فباعها بيع من يعلم أنها سلعة سليمة لا إشكال فيها. والنوع الثاني بيع سلعة فيها داء والسلعة إذا كان فيها إشكال لا يقال لا تباع تباع لكن بشرط التبيين لأن ذلك سينزل من قيمتها. فإذا كانت تساوي مثلا 100 وقال فيها من الأدواء كذا وكذا وكذا فقال المشتري ما دامت كذلك فسأشتريها 50 لا بس نعم هذا النزول للسلعة مقابل هذه الأدواء. لكن لو أنه سكت واشتراها المشتري على أساس أنها سليمة هذا هو الكتم وهذا هو الغش. قال رحمه الله إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد رضي الله عنه كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم. هكذا بيع المسلم من المسلم على النحو المذكور الآن أنه بيع سليم وليس فيه غش. هكذا يبيع المسلم على أخيه ما يغشه ولا يورطه في سلعة يزينها في عينه ثم يتضح أنها على عكس ذلك ولا أيضا يعطيه نقدا مغشوشا وإنما الأمور بين المسلمين على الوضوح والسلامة. بيع المسلم من المسلم لا داء ليس فيها عيب ولا سيما العيب الباطن الخفي الذي قد لا يتضح فهو لا يكتم فيها بيعا بل يعلم أنه لا بيع فيها. ولا خبثة وتضبط أيضا خبثة لا خبثة بكسر الخاء وضمها أي أن هذا العبد الذي بيع ليس نسبيا من قوم لهم عهد. وقيل مراد لا خبثة أي ليس في أخلاقه خبث ولا غائلة. فسر قتادة الغائلة بالزنا والسرقة والإباق يعني أنه ليس عبدا معلوما عنه هذه الأخلاق الرديئة أنه يقع في الزنا وأنه لص يسرق أو أنه يأبق ويهرب من سيده، يقول هذا البيع الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العداء رضي الله عنه. وسئل إبراهيم رحمه الله تعالى وهو النخعي عن أسلوب فيه تدليس وغش. بعض النخاسين وهم الدلالون الذين يبيعون مثلاً الأفراس والخيول ونحوها، يأتي إلى الآري وهو موضع الدابة التي يربطها فيها ويقول عن هذا الفرس مثلاً: جاء أمس من خراسان، خراسان بلد موضع معروف، جاء اليوم من سجستان، سجستان أيضاً إقليم معروف. هو لم يأتي من سجستان، هو مثلاً في بغداد. ما مراده بسجستان؟ قال: إني سميت مربط الدابة هذا الآري سميته خراسان، فأنا أخرجته من مربط الدابة في بيتي وقل جاء من خراسان لأني أسمي مربط الدابة خراسان وأسمي المربط الثاني سجستان. فأقول مثلا بتعبير الناس الآن، أقول بدلا من أن أقول إنه من الحوش أتي به، أقول أتي به من سجستان، وأقصد بسجستان لا البلد، وإنما هذا الموضع الذي ربطت فيه الدابة سميته بسجستان. فكرهه كراهية شديدة، لأن هذا نوع من الغش، تدليس. ما الذي سيفهمه المشتري؟ أن هذا جديد وأنه آتي من سجستان أو من خراسان وأنه لم يأتي به من مربط الدار. فكونه يسمي المربط الآريه يعني الآري الذي له يسميه بسجستان أو يسميه بمصر أو يسميه بالشام، هذا لا يغير من الحقيقة شيء. الناس إذا قيل هذا من سجستان يفهمون أنه البلد المعروف، الإقليم المعروف، فكرهوا أنها لأن هذا نوع من الغش. وقال عقبة: لا يحل لامرئ بيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. في الرواية أنه قال رحمه الله رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه. وفي رواية أحمد: يعلم فيه عيبا إلا بينه. إذا كنت تعلم أن في السيارة أو في الدابة أو في البيت عيبا فلا يجوز أن تبيعه إلا ببيان العيب، كأن تقول هذه البيت فيها خلل في أحد جذورها، أو هذه البيت فيها خلل مثلا في البلاط أو في نحوه، وقد يكون الخلل باطنا في الكهرباء أو في سباكة البيت أو نحوه، يجب أن يبين ولا يبيع إلا مبينا واضحا. ولهذا قال إنه لا يحل له أن يبيع على أخيه شيء فيه عيب إلا بينه، يوضحه، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. ثم ذكر الحديث العظيم الجامع في هذا الباب العظيم، باب البيوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، يعني أن المشتري والبائع إذا كان في مجلس العقد فباع البائع بيعا والمشتري قال قبلت، ما دام في المجلس ولم يتفرقا فإن للبائع أن يعود ويقول: البيع الذي بعتكه قد تراجعت عنه، هل يجوز؟ يجوز. والمشتري قد يقول: فكرت في أمري فأنا ألغيت البيعة، أنا لا أريد هذه السلعة، أعطني مالي، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز ما دام في المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام في الموضع نفسه ولم يتفرقا فإن لكل منهما أن يرجع. ويأتي إن شاء الله باب متعلق بالحديث وشرحه. فإن صدقا، وهذا هو الشاهد للباب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إن بينا ووضح وكان صادقين فإن الله تعالى يبارك لهما في هذا البيع، يبارك للبائع ويبارك للمشتري. أما إن حصل منهما أحد اثنين، الكذب أو الكتمان، الكذب أن يقول مثلا: هذه الدار بنيتها منذ 3 سنوات، وواقع الأمر أنه بناها من 10 سنوات، هذا كذب. النوع الثاني أن يكتم عيبا، فيكون في الدار عيبا أو في السيارة أو في السلعة ويكتمه ولا يبينه. قال: وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نعم.
باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
هل يجوز بيع الخلط، الشيء المختلط المجتمع الذي فيه أنواع، فيه جيد وفيه رديء، ما دام يراه المشتري لا بأس، كأن يكون في صندوق ويرى فيه نوعا طيبا ونوعا رديئا أمام عينيه، ويسمى الجمع، فهذا يكون فيه أنواع جيدة وأنواع رديئة، وقد يكون الرديء فيه غالبا، وهو يراه الآن بعينه يراه رديئا، هل يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه، لأنه قد يكون فقيرا لا يستطيع أن يشتري الجيد، وأيضا حتى لو كان لا يمكن أن يأكله الآدمي قد يطعمه، قد يعلفه دوابه، فلا يقال إنه إذا كان رديئا أو كان فيه فساد إنه لا يجوز بيعه مطلقا، المهم أن يبين أو أن يكون مما يرى، الإشكال أن يجعل الحسنة في الأعلى ويجعل السيء في الأسفل، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل يبيع طعاما أدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام وإذا به فيه نداوة ورطوبة، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته في أعلاه حتى يراه الناس؟ هذا يدل على أنه إذا كان في أعلاه ورآه الناس وعلموا ما فيه من عيب واشتروا أنه لا بأس، المهم أن لا تخفي، لأنك إذا أخفيت صار هذا نوع من الغش، ولهذا قال: من غش فليس منا. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نرزق تمر الجمع، يعني أنهم كانوا يعطونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر مختلط، ليس نوعا خالصا جيدا، وإنما فيه مجموعة من التمر المختلط. كنا نرزق هذا التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، يعني هذا التمر الردي إذا أراد إنسان أن يبيع منه صاع، إذا أراد إنسان أن يشتري صاع تمر طيب، فإنه إذا أتى بصاع تمر ردي من هذا قال صاحب التمر الجيد: لا يمكن أن أبيعك صاعا بصاع، هذا تمر ردي لا يساوي مثلا 3 دراهم، وهذا الصاع الذي عندي يساوي 10 دراهم، كيف أبيعك هذا بهذا؟ يقول: كنا نبيع صاعين بصاع، فنقول: نعطيك صاعين من الجمع هذا، وتعطينا من الجنيب مثلا الطيب تعطينا صاعا واحدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن هذا نوع من الربا. قال: وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع، ما دام الصاعان جميعا من التمر من جنس واحد فلا يحل فيهما التفاضل. ما الحل؟ لأن صاحب التمر الجيد لا يمكن أن يبيع تمره صاع تمر بهذا الصاع الرديء، الحل بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيع هذا الصاع من بيع من هذا الجمع الرديء، بيع منه مثلا 3 آصع أو 4 آصع، يكون عندك دراهم، عند ذلك تشتري بالدراهم النوع الجيد المسمى بالجنيب، الجنيب نوع من التمر الجيد والجمع رديء، فالتفاضل لا يحل فيهما. ما الحل؟ أن يباع الرديء بالدراهم ثم تستلم الدراهم ويشترى الجنيب والتمر الطيب، مثل ما يحصل الآن مثلا أنواع من التمر الطيب كالسكري ونحوه يكون غاليا، ما يحل أن تبيع 2 كيلو من مثلا الخلاص بكيلو واحد من السكري، ما يجوز، يجب أن يكون هناك تماثل في البيع، لأن هذه ربوية كلها لا يحل فيها التفاضل. ما الحل؟ تبيع هذين الكيلوين بدراهم وتأخذ هذه الدراهم وتشتري بها السكري مثلا، أما صاع بصاع أو كيلو بكيلو من نفس الجنس فلا يحل. قال: ولا درهمين بدرهم، لا يحل أن يباع درهمان بدرهم أيضا، حتى لو كان الدرهم هذا جديدا والدرهم الثاني قد يكون قديما أو فيه نوع من الضرب ونحوه، يصدق على هذا أنه درهم وعلى هذا أنه على هذين أنهما درهمان، فهذا لا يجوز، فلا بد من التماثل في الأشياء الربوية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والأقط بالأقط، مثلا بمثل، هاء بهاء، يعني مباشرة يجب أن تكون أن يكون فيهما الشرطان، أن يكون هناك مماثلة وأن يكون البيع في مجلس العقد. فلا تقول هات هذا الصاع من التمر سأعطيك صاعا آخر غدا، ما يصلح، لا يصلح فيه التأخير ولا يصلح فيه التفاضل، لا بد فيهما من التماثل وأن يكون القبض في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. باب ما يمحق
هذا الباب في اللحام والجزار، ويسمى أيضا القصاب. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى إن كتاب الله عمرا بإذن الله تعالى في على هذه الأحاديث في بابها الأليق بها، وهو كتاب الأطعمة إن شاء الله. لكن البخاري رحمه الله تعالى يفرق الحديث في أكثر من موضع لأجل أن يأخذ فائدة متعلقة بالباب الذي هو فيه. في هذا الحديث أن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، عنده غلام قصاب، ويقول: باب ما قيل في اللحام والجزار. وفي اللفظ هنا فقال لغلام له قصاب، هذا من تفسير رحمه الله تعالى للقصاب هنا الوارد في الحديث بقوله اللحام والجزار. فلما رأى هذا الأنصاري الكريم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه هذا الذي هو قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني اجعل طعاما هيئه يأكله خمسة أشخاص، فإني قد عرفت في وجهه الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فدعاهم فجاء معهم رجل سادس وتبعهم، والأنصاري جعل الطعام لخمسة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع، لأنه لم يدع. وهذا كل أحد يؤتى به زائدا على طعام صاحب الوليمة فإن صاحب الوليمة يستأذن فيه، قال: إن شئت أن يدخل دخل وأكل مع الناس، وإن شئت أن يعود فإنه يعود ولا إشكال، نعم يعود، لأنه لا بد أن يأذن صاحب الطعام، صاحب الطعام قد أعد العدة لخمسة أشخاص، فإذا جاء كل شخص من هؤلاء الخمسة باثنين أو ثلاثة معه أحرج صاحب الطعام، لأنه ما وضع الطعام إلا لهؤلاء. فالأنصاري رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: بل قد أذنت له، فأذن له فدخل وأكل معهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
نعم، ترجم على الحديث بباب آخر، وهو أيضا كله لتبيين ما في الكذب والكتمان من الضرر. حتى لو فرح وسعد هذا الذي كذب أو كتم وظن أنه قد ربح فإن مصيره إلى المحق، ولهذا قال: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. ثم ذكر الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إن الله تعالى يسلط على هذا البيع المحق، نعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام.
هذا الباب معقود على قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كانوا في الجاهلية إذا استدان أحدهم من الآخر ثم حل الأجل، قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، لأن الربا معناه الزيادة، يعني إما أن تقضي يعني الآن حقي، وإما أن تربي أن تزيد. فحقي الآن الذي حل هو 1000 درهم، أعطنيه. قال ما عندي. قال لابد أن أزيد، فأعطيك أجلا مدته سنة لكن مقابل 200 درهم زيادة. فيأتيه العام القادم وهو أيضا لم يستطع السداد، قال أعطني 1000 التي كنت أقرضتك العام قبل الماضي، وأعطني عليها الزيادة التي زدتها عليك العام الماضي، فأنا أريد منك الآن 1200 درهم. يقول ما عندي. يقول إذن لابد أن أضيف 200 درهم أخرى مقابل سنة جديدة. وهكذا في كل عام حتى يكون الربا أضعافا مضاعفة، بل ربما زاد عن أصل المبلغ نفسه هو 1000 درهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هكذا تتضاعف. وهذا هو بيع، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو الموجود الآن في العالم. أكثر الربا في العالم على هذا النوع، وهذا من أسباب الانهيارات الاقتصادية الكبيرة الآن في الأرض، لأن الربا شر على الناس. قال صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل. عاقبة الربا وخيمة، وتأثرت به دول، تأثر به مؤسسات وبنوك وأفراد. شر هذا الربا، لأن الرب عز وجل قد توعد أهل الربا بالحرب. في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أن هذا لا يهتم ولا يكترث من أين حصل المال، هل هو من حلال أو من حرام، ليس هذا عنده أصلا بموضوع يحتاج أن يهتم له، المهم أن يحصل المال، نسأل الله العافية، بأي طريق بأي وجه. ولهذا قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء، لا يهتم لا يكترث بما أخذ المال، أمن الحلال أمن الحرام. وهذا الحديث من دلائل النبوة. دلائل النبوة من ضمنها أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع في المستقبل فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا حاصل قديما وحديثا. فكثير من الناس لا يهتم ولا يكترث هل المال حلال أم حرام، المهم عنده أن يحصل المال، فإذا حصل المال فهذا هو قرة عينه، وهذا هو غاية قصده. تحصله من رشوة، من مخدرات، تحصله من سرقة، تحصله من بيوع محرمة فيها غش وفساد وسلع فيها خمور وفواحش، يقول ما يهم، المهم أن أحصل على المال، نسأل الله العافية. هذا نموذج، هذا دليل يوضح ما في الحديث هنا. لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام، نعم حالهم ومآلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا.
هذا الباب في 3 أصناف: في آكل الربا وهو الذي يأكله ويتناوله، وفي شاهديه اللذين يشهدان على العقد، وفي الكاتب الذي يكتب. كل هؤلاء ملعونون، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، صلى الله عليه وسلم، هم في الإثم سواء. وهذا يدل على أنه لا يجوز تعاطي الربا ولا يجوز المعاونة عليه بأدنى معاونة ولا حتى مجرد الشهادة بأن يقول أنا أشهد على هذا العقد. فإذا دعيت لعقد ربوي لتشهد فلا تشهد، لأن الشاهد حتى الشاهد مع أنه ليس بمتعاطي وليس بطرف ممن دخل في أمر هذه البيعة، مع ذلك مجرد شهادته عليه فإنه يلعن. الكاتب الذي يكتب العقد يقول أيضا أنا ما دخلت في البيعة لكني أثبت هذه البيعة بين طرفين، أيضا يلعن. وهذا يدل على فظاعة أمر الربا حتى لعن فيه هؤلاء جميعا، وعلى أنه لا يجوز المعاونة على الربا نهائيا لا بشهادة ولا بكتابة. كل هذا دال على حرمة الربا، ويدل بدليل قطعي مؤكد على أنه لا يحل العمل في البنوك الربوية، لأن البنوك الربوية يكون فيها هذا البيع من الربا، يكون فيها هذا التعاون على هذه العقود المحرمة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت آخر البقرة قرأها صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد تبليغا، لأن الله تعالى أمره بالتبليغ، ثم حرم التجارة في الخمر، لا يحل المتاجرة في الخمر، التجارة في الخمر حتى لو لم يشربه لا يجوز أن يبيع ويشتري في الخمر. وإذا أسلم وعنده خمور فالواجب عليه أن يريقها ويتلفها، ما يقول هذه سأبيعها، يقول يجب أن تتلفها ولا يحل بيعها نهائيا. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما نزلت آية تحريم الخمر قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اتبعني بالمدية وهي السكين، فاتجهوا نحو السوق وشققت ظروف الخمر ولا يرضى ولا يسمح ببيعها نهائيا حتى لو كانت في تجارة يتيم كما في بعض الروايات. اليتيم هذا قطعا لا يشربها، لكن جاءته من إرث ورثه لا يحل حتى لو كانت في تركة يتيم، يجب إتلافها مطلقا. وهذا يدل على أن الخمور الواجب هو إتلافها، وهذا هو الذي يعمل به ولله الحمد في الهيئات وفي الشرط، أنه يثبت محضر وتتلف، لا يجوز مهما كانت لو كانت بملايين الريالات. وهكذا المخدرات، إن المخدرات حكمها حكم الخمور لأن الجميع مسكر، تتلف ولا يحل إبقاؤها وإن بلغت المليارات من الريالات. في حديث سمرة رضي الله عنه، هذا الحديث حديث طويل يأتي إن شاء الله عز وجل، وفيه ما رآه عليه الصلاة والسلام من أحوال أناس يعذبون في قبورهم، نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين وهما جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام، كما في اللفظ الآخر لحديث سمرة، قال فأخرجا في موضع آخر في البخاري، فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. هذا النهر نسأل الله العافية دم، والدم نجس قدر وقبيح. فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، يعني هذا الذي يسبح في النهر، فإذا أراد أن يخرج من هذا النهر من دم المليء بالقذارة والسوء، أخذ هذا الرجل الذي عنده الحجارة واحدة من هذه الحجارة فرماها، فأين وقعت في فمه نسأل الله العافية، فرده واستمر يسبح في هذا النهر من دم، كلما أراد الخروج رمى في فمه بحجارة فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا يدل على أنه يعذب على هذه الهيئة، فكما كان يأكل الأموال ولا يبالي ولا يكترث فإنه يرمى في فيه نسأل الله العافية بالحجر ويستمر في هذا النهر من الدم نسأل الله العفو والعافية. ونختصر الدرس اليوم، يعني يبدو أن بعض الإخوة ما علموا ببدء الدرس، وإن شاء الله نتم الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.